محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بعد الوقفة المفصلة مع شخصية هانئ بن عروة رضوان الله عليه ومواقفه والأحداث التي عايشها في تلك المرحلة، وخصوصا في قصر ابن زياد وموقف شريح القاضي وعمرو بن الحجاج في تثبيط الناس عن نصرته، نعود لاستعراض ما جرى على مسلم بن عقيل رضي الله عنه. مولانا فضيلة الشيخ حسين كوراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف تحرك مسلم عند تبلغه نبأ اعتقال هانئ؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان مسلم بن عقيل رضي الله عليه في بيت هانئ ودور المراديين المحيطة ببيت هانئ، وأصبح هانئ معتقلا في قصر الإمارة. جموع مذحج خدعت كما تقدم، لم تنطل الحيلة على بعض المذحجيين كما سيتضح. مسلم رضوان الله عليه من الطبيعي أنه عرف كل شيء. نجد أنه كان يرسل بعض الأشخاص للاطلاع على الأخبار، لم تكن المعركة بينه وبين ابن زياد متكافئة، كان بالظاهر الحاكم البلد ابن زياد. ابن زياد حد مسجد الكوفي، قادر ينزل على مسجد الكوفي من قصر الإمارة، لأن قصر الإمارة ملاصق لمسجد الكوفي، قادر ينزل استمرار، فبالتالي كانت الإذاعة بإيد ابن زياد. يعني الوضع الإعلامي اللي هو عبارة عن منبر المسجد آنذاك كان بإيد ابن زياد. الطبيعة السرية لتحرك مسلم بن عقيل رضي الله عليه ما كانت تسمح بتجمع الأخبار، كانت تنتشر، تتناقلها الأفواه من واحد لواحد. بعد أن تفرقت جموع مذحج، يسجل هنا للخبيث ابن زياد حضور الجماهير، أنه كان بين فترة وفترة ولو النزل على المسجد بتكلفه كتير، كان ينزل على المسجد ويطلع على الناس ويحكي مع الناس، والوسيلة الإعلامية الوحيدة مثل ما ذكرت هي هذه. بمجرد أن تفرقت جموع مذحج أطل ابن زياد على الناس، يقول النص في رجال السيد بحر العلوم: فخرج عبيد الله ابن زياد لعنه الله فصعد المنبر، ومعه أشراف الناس وشرطه وحشمه. معلقة به مسألة أشراف الناس، يعني عادة طبعا هؤلاء اللي بيسموهم أشراف، وإلا أشراف الناس حقيقة هن أشراف، لكن هؤلاء أصحاب المراكز اللي دائما وين بيكونوا كالذباب حيث ما يجد بغيته. المهم، مين اللي معه؟ معه هالكم وجيه والشرطة اللي معه وبعض الحشم الخدم، يعني حتى يبين انه معه حدا محتاج حتى للخادم اللي بالمطبخ ينزل معه على المسجد. وقال: اما بعد ايها الناس، فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمتكم ولا تفرقوا فتهلكوا وتذلوا وتقتلوا وتجفوا وتحرموا. دائما منشوف أن التركيز مع أهل الكوفة تركيز على الأكل وعلى المصاري والتخويف. إن أخاك من صدقك وقد أعذر من أنذر، أو وقد أعذر من أنذر، ثم ذهب لينزل فما نزل حتى دخلت النظارة. من هن هول اللي واقفين بمراكز عالية عم ينظروا عم بيراقبوا، يعني حاطين لمسجد الكوفي دير مداير مسجد الكوفي مراكز للنظارة اللي بيراقبوا من بعيد. صار شي ابن زياد لما دخل على المسجد خايف انه يحاصر، فحكى هالكلمات المختصرة ونازل بده يفوت على قصر الإمارة مباشرة. هو بده يظهر من المسجد من باب، فاتوا النظارة من باب تاني، عم بيقولوا انه جاء مسلم بن عقيل. دخلوا من باب حتى دخلت النظارة المسجد من قبل باب التمارين، يشتدون يعني آيمن الركض انه لحق فوت على القصر، ويقولون قد جاء ابن عقيل. فدخل عبيد الله القصر مسرعا وأغلق أبوابه. قديش المأساة ان واحد يشوف حركة مسلم بن عقيل، يعني ثورة الإمام الحسين عليه السلام، على أبواب النصر. مثلا قديش واحدنا بيتمزق لما بيشوف انه بصفين كاد يقتل معاوية، وبآخر لحظة دخل الشيطان على خط خالد ابن معمر او فلان او فلان، وفتلت مجريات التاريخ باتجاه اخر. بالكوفة منشوف عدة مرات كاد يقتل ابن زياد، هذه منها. لما انفات ابن زياد للكوفة ما وصل للقصر الا بشق الأنفس، وحصبه الناس بالحجارة وبمجريات عديدة من جملتها هذا. المهم خطب ابن زياد ودخل القصر. مسلم بن عقيل رضي الله عليه كان باعث واحد اسمه عبد الله ابن حازم حتى يجيب أخبار هاني. فقال عبد الله ابن حازم: أنا والله رسول ابن عقيل إلى القصر لأنظر ما فعل هاني، فلما ضرب وحبس ركبت فرسي. يعني رايح تشوف شو وضع هاني، يجيب خبر لمسلم يتصرف على الأساس. هذا بدل أنه مسلم رضوان الله عليه كان يعتمد العمل الأمني، وهذا شيء طبيعي. باعث عبد الله بن حازم لقدر يفوت على القصر حتى يعرف حقيقة وضع هاني ابن عروة يتصرف على هالأساس. عبد الله بن حازم يقول: فكنت أول داخل الدار على مسلم بن عقيل بالخبر، فإذا بنسوة لمراد مجتمعات ينادين: يا غيرتاه يا ثكلاه. فدخلت على مسلم فأخبرته، فأمرني أن أنادي في أصحابه، وقد ملأ بهم الدور حوله، كانوا فيها 4000 رجل. فقال لمناديه: نادي يا منصور أمت، شعار المسلمين في يوم بدر. فناديت، فتنادى أهل الكوفة واجتمعوا. إذن الجو في بيت هاني ابن عروة وحوله لم يكن مخدوعا كما خدعت جموع مذحج. مسلم بن عقيل رضي الله عليه جاب الخبر الحقيقي، تأكد الوضع، شاف أنه الوقت وقت إعلان الثورة، لأنه هي الفرصة لازم تغتنم، ممكن بعد لحظات ينقتل هاني تغير الوضع، يعني صار لابد من التحرك الآن. وهكذا كان.
نعم، يعني بعد خديعة قبيلة هاني ورجوعهم على القصر، كم عدد الذين خرجوا مع مسلم؟
واضح من النصوص أن البيوت حول بيت هاني كان قد جمع فيها 4000 مقاتل. كان مسلم بن عقيل رضي الله عليه لما دخل إلى الكوفي مهيئ لهذا اليوم، كان أبو ثمامة الصائدي خبيرا بشؤون الحرب، فلذلك كان هو يقبض الأموال ويشتري السلاح. حتى أن التهمة التي وجهها ابن زياد لهانئ أنك تشتري له السلاح وتهيئ له الرجال. إذن كان في إعداد، وكان مركز الثورة بيت هاني والبيوت اللي حول بيت هاني. هذا بيدل أنه أكيد ما كان هاني كما يقال، وهذا كلام ضعيف، أنه ما كان هاني بس أنه مجرد آوى مسمى من عقيل، لكن باعتبار أنه هذا الشيء عادة تتوفر الدواعي لكتمانه كما تقدم، ما معروف، ما كان معروف بشكل واضح، صار في لغط بالنصوص حوله. المهم أقل شيء 4000 تحركوا معه. بعدين مطاول الحديث فيما يأتي سيبين لنا أن العدد ازداد. هل 4000 وزعهم مسلم بن عقيل رضوان الله عليه توزيع حرب عسكري بكل معنى الكلمة؟ يعني لو فرضنا أنه ما كان فيه لها 4000، 4000 مقابل قديش؟ النصوص أكثرها تؤكد أنه ما كان عنده ابن زياد داخل القصر إلا 30 شرطي و20 من أشراف الناس، هل
50
50؟
شخص. نعم.
لكن فيها الرواية اللي تقدمت الإشارة لها أنه عنده 500. حتى بعض المرات كان بده يبعث حدا بمهمة ابن زياد يخلي ناس عنده، لأنه بيستوحش إذا راحوا بصير القصر فاضي ما في حدا بيفزع. المهم بنشوف أنه بتبرز أسماء، بعضها من الشهداء العظماء اللي استشهدوا بكربلاء. يتحدث النص عن طبيعة توزيع مسلم الرايات والقيادات. يقول: عقد لعبيد الله بن عمرو الكندي على كندة وربيعة وقال: سر أمامي على الخيل. النص اللي تقدم أنه ما خلص ابن زياد خطبته حتى أطلت طلاء على الخيل، أنه إجا ابن مسلم، بده يكون عبيد الله بن عمرو الكندي هو اللي تحرك. سر أمامي على الخيل. وعقد لمسلم ابن عوسج الأسدي على مذحج وأسد وقال: انزل في الرجال. وعقد لأبي ثمام الصائدي على تميم وهمدان، وعقد للعباس ابن جعدة على أهل المدينة. أنا بقصد من ذكر هالمسائل بالخصوص أنه نحن ندرك أبعاد ما حدث بالكوفة، أنه كان في جيش بكل معنى الكلمة مقابل لا شيء، ومع ذلك تفرقوا هالناس. يعني شو اللي خلوهم يتفرقوا؟ هم شوف خطورة الروح الانهزامية المتخاذلة. فإذا من بين القادة الأساسيين مسلم ابن عوسجة وأبو ثمام الصائد اللي اثنيناتهم من شهداء كربلاء الأساسيين رضوان الله عليهم جميعا.
نعم. بعد ذلك إلى أين وصل تحرك مسلم؟
مسلم حاصر قصر الإمارة، أصبح الوضع بمنتهى الخطورة على ابن زياد. ما يمكن استنتاجه من النصوص هو كما يلي: هانئ ابن عروة دخل قصر الإمارة قريب المغرب. يعني مثلا خلينا نقول انه اليوم قريب المغرب دخل هاني. للأسف المصادر المختلفة اللي شفتها ما بتذكر انه بأي يوم، او ما في اشارات حتى نعرف هالفترة اللي استغرقتها الاحداث من اعتقال هاني لا استشهاد مسلم وهانئ قديش هي وكيف شكلها. لكن الصورة المطلع فيها هي ما يلي: انه هاني ابن عروة رضوان الله عليه اعتقل المغرب، بالليل اجت مذحج الطالب نفس اليوم نفس الليلة، تفرقت جموعهم في نفس الليلة، صباحا في الصباح الباكر اعلن مسلم بن عقيل الثورة، استمرت ثورة مسلم الى الليل. يعني ظل الخطر محدق بابن زياد والكوفة بيد مسلم ابن عقيل يوما كاملا. بالليل او من العصر بدأ الوضع يميل باتجاه اخر، بالليل تفرق الناس عن مسلم كما سيأتي. هنا نجد نصا لآية الله السيد محمد تقي بحر العلوم رحمة الله عليه، يقول: واخذ جيش مسلم عليه السلام بالتزايد حتى احاطوا بالقصر. تزايد يعني الزيادة عن 4000. وارتفعت أصواتهم بشتم ابن زياد وقذفه بالحجارة. قذفه بالحجارة يعني قذف القصر، المكان اللي فيه ابن زياد. فجعل من في القصر يشرفون على حشود الناس فتهولهم كثرتهم وينظرون إليهم وهم يرمونهم بالحجارة ويلعنون آل زياد وبني أمية. إذن في ثورة بكل معنى الكلمة، فيها اللي بالقصر فزعانين، حتى أشراف الكوفي موقفهم منفصل عن الناس تماما. يعني مثلا محمد بن الأشعث، صح أنه شيخ كندة، لكن بالتالي الوضع على الأرض مش هيك، أنه في ناس من كندة جايين بدني حاربه، فقادر يطل محمد بن الأشعث عن البرندة، لكن الناس وضعهم وضع غضب. ويلاحظ هنا أن من الأمور التي أسهمت إسهاما كبيرا في القضاء على ثورة مسلم رضوان الله عليه هو الحس القبلي. يعني قصر الإمارة محاصر، فكيف انفضوا الناس؟ نشوف أنه هذا فلان الكندي اللي قاعد داخل القصر عم بيروح وبيجي. يعني بحس الواحد من النصوص أنه ما أحكم الحصار، كيف يقدر يمرق؟ يمرق من الجهة اللي قومه موجودين فيها، ما بيقتلوه لكن هني مش معه بالرأي. فمنشوف أنه الحس القبلي له دور أساسي بالقضاء على ثورة مسلم رضوان الله عليه.
نعم، يعني في هذه الحال كيف تمكن ابن زياد من التخلص من هذا الحصار؟
نعم، يعني ابن زياد استعمل الدهاء، وكما تقدم اعتمد على أشراف الناس كما يعبر عنهم. هنا نجد نصا يصور الحالة داخل القصر عندما كان القصر محاصرا. يقول النص: وكان أكثر عمل ابن زياد أن يمسك باب القصر، وليس معه إلا 30 رجلا من الشرط، 20 رجلا من أشراف الناس وأهل بيته وخاصته ومواليه. يعني غاية ما كان يطمع به ابن زياد أن لا تهجم هذه الجموع عليه إلى داخل قصره. باب قصر الإمارة، قصر الإمارة مثل القلعة، بابه محصن، المهم الباب ما ينفتح، إذا انفتح قضي عليه وقتل هو ومن معه داخل القصر. منلاحظ هون أنه نص جيش ابن زياد تقريبا هن هول الروس اللي عادة أعداء الأنبياء منهم، أعداء الأوصياء منهم، أعداء العلماء المجاهدين منهم، الناس المترفين اللي بيعبر عنهم النص أشراف الناس، إنه 30 واحد من الشرطة و20 واحد من أشراف الناس واللي حواليه. هم نشوف إنه عن طريق هو الكم واحد اللي حوله قدر إنه بيسيطر على الوضع، معتمدا هو وهؤلاء تخويف الناس بجيش الشام. يعني في جيش جرار يحيط بقصر الإمارة، ابن زياد لا قادر يجيب جيش من الشام ولا شيء، لكن عنده هالوجهة هول، هول الوجهة تحركوا يشتغلوا. هالفترة هذه فترة كتير حساسة، لأن هي اللي تحكمت بمسار حركة مسلم رضوان الله عليه. هنا نجد الحديث كما يلي: فعند ذلك دعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثي. الطريف هون انه كثير ابن شهاب كما وجدت في بعض النصوص كان قد سرق مالا من معاوية، والذي حماه هو هانئ بن عروة، حتى أن هانئ بن عروة عندما دخل على معاوية طلبه بكثير بن شهاب الحارثي. مهم ابن زياد دعا كثير ابن شهاب الحارثي. هون كثير ابن شهاب لابد يعمل له، ممكن اللي دخل بتقريره للموقف اللي اختاره، انه لابد من ان يعمل عمل يرضي يزيد عنه حتى يغسل مسألة الماضي. ما فكر انه يكافئ هاني، وانما فكر انه كيف بيحمي نفسه. فعند ذلك دعا ابن زياد كثير ابن شهاب الحارثي وامره ان يخرج في من اطاعه من مذحج، فيسير في الكوفة ويخذل الناس على ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان، وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة وحضرموت فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس، وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور الذهلي ومن بعد وشبث بن ربعي تميمي يا لسوء العاقبة. هذا اللي كان كاتب للإمام عليه السلام حي هلا العجل العجل. وحجار ابن أبجر العجلي وشمر بن ذي الجوشن، لاحظوا هون، وحبس باقي الناس عنده استئناسا إليهم لقلة عدد من معه من الناس. هون بأكد على الشيء اللي تقدمت الإشارة له قبل شوي، أنه طيب القصر محاصر، كيف طلعوا هول الروس من داخل القصر لبرا؟ كان المفروض انه اي واحد منهم بطل من قتل، لانه واضح بشو طالع. لكن مسألة القبلية بتلعب دورها بهيك حالة، روح القبلية. مفروض انه المجتمع يحذر من اخطار الروح القبلية بهيك حالات. مفروض انه على الاقل يمنع الرواح والمجيء، ممنوع التردد، يظلوا بالقصر، لان رغبات ابن زياد لن تتخذ طريقها الى التحقق والتنفيذ الا عن طريق هؤلاء. هؤلاء صاروا يروحوا ويجوا، بالفعل استطاعوا ان يثبطوا الناس. كيف ثبطوا الناس؟ فخرج كثير بن شهاب يخذل الناس عن مسلم، وجعل محمد بن الاشعث وشبث ابن ربعي والقعقاع يردون الناس عن اللحوق بمسلم ويخوفونهم السلطان. يعني كثير ابن شهاب باعتباره دوره داخل مذحج اجى للناس المجتمعين حد مسلم من عقيل
انه هو خرج فيه.
طبعا شو منطقه؟ ما قادر يقول لهم انه انتوا على خطأ وابن زياد هو الصح. طبيعي منطق انه انا معكم، لكن انه واقعي بيحكي حكي العائل، تقدروا لجيش الشام وما شابه. هوليك الاخرين راحوا بعدوا عن الناس اللي مع مسلم، هالناس اللي جايين يردوهم. حتى اجتمع إليهم عدد كثير من قومهم وغيرهم، فصاروا إلى ابن زياد، صاروا يجمعوا الناس، صار في فريق مقابل فريق، ودخل القوم معهم، وأقام الناس مع ابن عقيل يكبرون ويتوثبون حتى المساء، وأمرهم شديد. ظلوا الناس مع مسلم للعصر، أمرهم متماسك قوي. كمان منشوف انه ابن زياد ما عنده طريقة غير الاشراف، فبعث عبيد الله الى الاشراف فجمعهم اليه، ثم قال لهم اشرفوا على الناس، فمنوا اهل الطاعة الزيادة والكرامة، المطيعين منزل لهم مصرياتهم، وخوفوا اهل المعصية الحرمان والعقوبة، واعلموهم وصول الجنود من الشام او فصول الجنود من الشام، انه انفصلوا من الشام يعني ماشيين باتجاهنا. ففعل هؤلاء ما أمرهم ابن زياد، فتكلم كثير بن شهاب أول النهار حتى كانت الشمس أن تجد مثلا الظهر الزوال لبعد الزوال، فقال أيها الناس، في نصهم بيقول أنه خطبهم يا شيعة مسلم وشيعة الحسين، مش أيها الناس، الحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشر ولا تعرضوا أنفسكم للقتل، فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أقبلت من الشام. هون الواقع ما عم بيخوفهم بجيش يزيد، عم بيخوفهم بجبنهم، لأنه جيش ما قادر يوصل بهالسرعة، وكان قادرين أنه بيقضوا على ابن زياد، وضع الكوفة اختلف، لكن جبنهم هو اللي خلى الوضع يميل باتجاه ابن زياد. وقد أعطى الله الأمير عهدا لئن أنتم أقمتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم أن يحرم ذريتكم العطاء ويفرق مقاتلتكم في مغازي أهل الشام. يعني كان إذا بدنا ننتقم من واحد في التعبير انه يجمروه في المغازي، التجمير انه خلاص هذا بيروح وبيظل هونيك ممنوع يجي. وان ياخذ البريء منكم بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقى له فيكم بقيه من اهل المعصيه الا اذاقها وبال ما جرت ايديها. هم بنشوف انه الاشراف قدروا فعلا، بين قوسين بقول الاشراف قدروا نفذوا المهمه الموكله لهم. مسجل هون انه بعض النصوص بتحكي عن هول الاشراف انه مش ابن زياد ما احترمهم، قال لهم بتحكوا هيك واما ضربتوا اعناقكم. قديش بده يكون واحد جبان انه مثلا 30 واحد شايفين حالهم انه هن اكثر من ابن زياد واللي معه، لكن مع ذلك هذا بذكرني ب مثلا اثناء الحرب الجمهوريه الاسلاميه، طيار جاي على الجمهوريه بيضرب اهداف مدنيه، بمجرد ما يوقع بالاسر يصير يحكي حكي اسلامي بدل على وعي انه صدام مش منيح. طيب هذا اللي على علو 30 الف قدم ومدري قديش بعيد كذا 100 كيلو متر عن العراق او كذا الف عن بغداد وبين السماء والارض وبعده مرعوب هالقد من صدام، بمجرد ما وقع حتى فاقع حاله صار يحكي بطريقه تانية. يعني قديش الجبن بظل لاحق الواحد لاحق لا ان يفقده كل شيء من معنوياته. جيش شامي ما فيه، هن ايضا داخل قصر الاماره وقادرين يحسموا الموقف لكن الخوف مسيطر. المهم جعل الناس يتفرقون ويتخاذلون عن مسلم بن عقيل ويقول بعضهم لبعض، كثير ضروري نوقف عند حكيات اهل الكوفه حتى ما يغلط واحدنا ويحكي بطريقتهم. كثير مهم انه نترجم الكلمات اللي منقولها والمتعارفة بيناتنا ونشوف شو موقعها من منطق اهل الكوفة. يعني مثلا شو انا لحالي بدي احمل الخشبة بالعرض، انا لحالي بدي اعدل الميلة، كل هالناس ما بدها تحارب اسرائيل لحالنا بدنا نحارب اسرائيل. خلينا نشوف حكيات اهل الكوفة بينطبقوا مع هالحكيات هول ولا لا. فينا نحن كشيعة الامام الحسين سلام الله عليه نحكي بهالمنطق هذا؟ ماذا كان يقول بعضهم لبعض؟ ما نصنع بتعجيل الفتنة وغدا تأتينا جموع أهل الشام، فينبغي أن نقعد في منازلنا وندع هؤلاء القوم حتى يصلح الله ذات بينهم. قديش في كثار ناس بيحكوا باحتياط أنه اثنيناتهم أوادم والله يصلح الأمور. والله مفروض الإنسان يكون له موقف، إذا كان الموقف فتنة هذا بيتطلب انه يكون لك موقف اشتغل على جنب ما دمت قادرا ان تؤثر. وعادة طوعة امرأة وحيدة استطاعت ان تؤثر، ان يكون لها دور اساسي في حماية القرآن والاسلام. وكانت المرأة تأتي ابنها او اخاها فتقول انصرف الناس يكفونك. هون بعض الباحثين في الثورة الحسينية بيستنتج انه كان بيغلب على المتحركين طابع الشباب، عنصر الشباب. المرأة تأتي ابنها أو أخاها، مش أنه مثلا الزوج أو الأب. ويجيء الرجل إلى ابنه أو أخيه فيقول له غدا يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر، شو بدك بهالعلقة، انصرف، فيذهب به إلى منزله. وهكذا تفرق الناس عن مسلم رضوان الله عليه وكان من أمره ما كان كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
نعم، يعني في الواقع أن أحداث كربلاء فيها الكثير من العبر التي يجب أن نستفيد منها لصنع حاضرنا ومستقبلنا. بقية الحديث نتابعه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم المولى والسلام عليكم.
في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.